إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمال أخلاقه، وهي من الأدلة الواضحة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحة نبوته، لأن أخلاقه الفاضلة وآدابه الكاملة وسجاياه الرشيدة وفطرته الحميدة شهد بها أعداؤه، كما نطق بها أولياؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وعن سعيد بن هشام بن عامر أنه أتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. قال: فانطلقت إليها فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث، وقد أخرجه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقد ألفت في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله العطرة وصفاته الزكية وعاداته الحميدة مؤلفات كثيرة، من أشهرها كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي ولأبي العباس المستغفري، وكذا كتاب الأنوار في شمائل المختار للبغوي، وغير هذه كثير. وهذه بعض إشارات إلى ما تيسر ذكره من أخلاقه العطرة صلى الله عليه وآله وسلم. ففي تواضعه ما أخرجه أحمد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وفي حيائه ما ورد في الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال: فذكرت أنه أمرها تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان ابن عيينة بيده على وجهه، وفي رواية: ثم إنه استحيا فأعرض بوجهه. قال: قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. متفق عليه. وفي حلمه ما ورد في الحديث المتفق على صحته عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كرمه ففي الحديث المتفق على صحته عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وقد شهد صفوان بن أمية حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم رجع إلى الجعرانة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان، وصفوان ينظر إلى شعب ملآن نعما وشاء ورعاء، فأدام النظر إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه، فقال: يا أبا وهب، يعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم. قال: هو لك بما فيه. فقبض صفوان ما في الشعب وقال عند ذلك: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأما رحمته فإن الله جل وعلا قال عنه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث الذي انفرد به الإمام مسلم عن أصحاب الكتب التسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أدعو على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. فهناك رحمته بأمته ورحمته بالمخالف والموافق والصغار والكبار، بل بالحيوانات والحشرات وحتى الجمادات، كما في حديث الجذع وقد سبق. عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فوق رؤوسنا، يعني بجناحيها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني وغيره. وأما طيب معاشرته صلى الله عليه وآله وسلم ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا؟ أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا؟ وهذه الأخلاق العظيمة شهد له بها أعداؤه من كفار قريش وغيرهم، وكان صلى الله عليه وسلم متحلياً بها قبل الإسلام وبعده. فإذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من الأخلاق العظيمة، وحسبك الآن منها أمثلة يسيرة إذا ما تأملتها صورت لك إنساناً من الطهر ملء ثيابه ومن الجد حشو إهابه، يأبى لسانه أن يخوض فيما لا يعلمه، وتأبى عيناه أن تخفي خلاف ما تعلنه، ويأبى سمعه أن يصغي إلى غلو المادحين له. تواضع هو حلية العظماء، وصراحة نادرة في الزعماء، وتثبت قلما تجده عند العلماء. فأنى من مثله الختل أو التزوير أو الغرور أو التغرير، حاشا لله. أما هذه الأمثلة اليسيرة التي تتصل بالجانب الخلقي منه صلى الله عليه وسلم فإنه يكتفى من ذلك بما يشار إليه، وهو دال على صدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يتبرأ من علم الغيب، فقد جلست جويريات يضربن بالدف صبيحة عرس الربيع بنت معوذ الأنصارية، وجعلن يذكرن آباءهن من شهداء بدر، حتى قال جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. أخرجه البخاري. ومصداقه في كتاب الله جل وعلا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وهو صلى الله عليه وسلم لا يظهر خلاف ما يبطن. كان عبد الله بن أبي السرح أحد النفر الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأمان يوم الفتح لفرط إيذائهم للمسلمين وصدهم عن دين الإسلام العظيم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعه إلا بعد أن شفع له عثمان رضي الله عنه 3، ثم أقبل على أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. ومنها خوفه من التقول على الله جل وعلا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، قالت: فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، أخرجه مسلم. وقال البخاري: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه فيه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب، ثم ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. قوله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، أي كان له إذا سئل عن الشيء الذي لم يوحى إليه فيه حالان: إما أن يقول لا أدري، وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان ذلك بالوحي. والمراد بالوحي أعم من المتعبد بتلاوته ومن غيره. وقد وردت فيه عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فأتاه جبريل فسأله فقال جبريل: لا أدري. فقال: سل ربك. فانتفض جبريل انتفاضة. الحديث أخرجه ابن حبان، وللحاكم نحوه من حديث جبير بن مطعم، وفي الباب عن أنس عند ابن مردوية، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، وعند الدارقطني والحاكم. ومنها أنه لا يدري ماذا سيكون حظه عند الله. لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه قالت أم العلاء امرأة من الأنصار: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. أخرجه البخاري. ومصداقه في كتاب الله جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أتراه لو كان حين يتحامى الكذب يتحاماه دهاء وسياسة خشية أن يكشف الغيب قريبا أو بعيدا عن خلاف ما يقول، ما الذي كان يمنعه أن يتقول ما يشاء في شأن ما بعد الموت، ولا يخشى من لا يراجعه فيه ولا يهاب حكم التاريخ عليه؟ بل منعه الخلق العظيم وتقدير المسؤولية الكبرى أمام حاكم آخر أعلى من التاريخ وأهله. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ومن الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقه، وهو الصادق المصدوق بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا. فقالوا: من هذا؟ فقالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، فاجتمعوا إليه. فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. والحديث متفق عليه. فانظر إلى قولهم: ما جربنا عليك كذبا، يعني ولا مرة واحدة. وقد قيلت هذه الكلمة أمام هذه الجموع ولم ينكرها أحد، مع أنه عاشرهم 40 سنة قبل أن يبعث، ومع هذا ما جربوا عليه كذبا قط. بل حتى من لم يعرف كان إذا رآه علم من هيئته والنظر إليه أنه صادق. عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه. وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي، وصححه الترمذي والألباني وغيرهما. قال ابن رواحة رضي الله تعالى عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكانت بديهته تنبيك بالخبر. ومن سمع كلامه صلى الله عليه وسلم علم صدقه. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضماضا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغننا عوسى البحر، أي عمق البحر. قال فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه. فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد، رضي الله عنه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. إذن من عاشره شهد بصدقه، ومن رآه وهلة شهد بصدقه، ومن سمع كلامه شهد بصدقه، ومن سمع عنه ولم يره كحال هرقل شهد بصدقه، وعدوه كأبي سفيان قبل أن يسلم شهد بصدقه، فهل بعد هذا مطعن فيه؟ ومن المعلوم ضرورة أنه لا يمكن لرجل كاذب مداوم على الكذب ويدعي كل يوم أنه أتاه وحي جديد من الله تعالى، ومع هذا لم يستطع أحد أن يلاحظ ذلك عليه ويعرف حقيقته، فإنه من كان في قلبه خلاف ما يظهر فلا بد أن يزل وأن تعرف حقيقته بفلتات لسانه ولحن قوله، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. واعلم أنك مهما أزحت عن نفسك راحة اليقين وأرخيت لها عنان الشك وتركتها تفترض أسوأ الفروض في الواقعة الواحدة والحادثة الفذة من هذه السيرة المكرمة، فإنك متى وقفت منها على مجموعة صالحة لا تملك أن تدفع هذا اليقين عن نفسك إلا بأن تتهم وجدانك وتشك في سلامة عقلك. فنحن قد نرى الناس يدرسون حياة الشعراء في أشعارهم فيأخذون عن الشاعر من كلامه صورة كاملة تتمثل فيها عقائده وعوائده وأخلاقه ومجرى تفكيره وأسلوب معيشته، ولا يمنعهم زخرف الشعر وطلاؤه عن استنباط سريرته وكشف رغوته عن صريحه. ذلك أن للحقيقة قوة غلابة تنفذ من حجب الكتمان فتقرأ بين السطور وتعرف في لحن القول، والإنسان مهما أمعن في تصنعه ومداهنته لا يخلو من فلتات في قوله وفعله تنم عن طبعه إذا أحفظ أو أحرج أو احتاج أو ظفر أو خلا بمن يطمئن إليه. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، فما ظنك بهذه الحياة النبوية التي تعطيك في كل حلقة من حلقاتها مرآة صافية لنفس صاحبها، فتريك باطنه من ظاهره وتريك الصدق والإخلاص ماثلا في كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله، بل إن الناظر إليه إذا قويت فطنته وحسنت فراسته يرى أخلاقه العالية تلوح في محياه ولو لم يتكلم أو يعمل. ومن هنا كان كثير ممن شرح الله صدورهم للإسلام لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال برهانا، فمنهم العشير الذي عرفه بعظمة سيرته، ومنهم الغريب الذي عرفه بسيماه في وجهه كما حصل لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم إن الكاذب لو استطاع أن يكذب على كل الناس فإنه لن يكذب على نفسه ولن يصدق كذبه. ومن هذه الأمثلة على هذه الحقيقة قوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. فهل هذا فعل كاذب؟ كيف لكاذب أن يطرد الذين يحرسونه بزعم أن الله سيعصمه وهو يعلم في قرارة ذاته كذب نفسه؟ والعرب قد رمته عن قوس واحدة تتربص له في كل طريق، ألا يخاف أن يغتال؟ إن هذا الأمر لا يفعله إلا رجل صادق يأوي إلى ركن شديد، وهو واثق من أن الذي أرسله سيحميه من كل المخاطر. ومن هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه، والعضاه كل شجرة لها شوك صغر أو كبر، واحدته عضاهة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترط السيف أي سله، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلطا، سيف صلت أي صقيل ماض، والصلت البارز. قال: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. فشامه يعني أدخله في غمده ثم قعد، فهو هذا. قال: ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ومن أعظم الوقائع تصديقا لهذا النبأ الحق ذلك الموقف المدهش الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين منفردا بين الأعداء، وقد انكشف المسلمون وولوا مدبرين، فطفق وهو يركض بغلته إلى جهة العدو، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه آخذ بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع، فأقبل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غشوه لم يفر ولم ينقص، بل نزل عن بغلته كأنما يمكنهم من نفسه، وجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. متفق عليه. كأنما يتحداهم ويدلهم على مكانه، فوالله ما نالوا منه نيلا، بل أيده الله بجنده وكف عنه أيديهم بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأدلة الجلية على صدق خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم دليل هو من لطيف الاستدلال، وهو كثرة زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لطيف الاستدلال في هذا المقام استدلال بعضهم لصدقه بزواجه من أكثر من 9 نسوة، ووجه ذلك أن الإنسان الكاذب قد يستطيع أن يتحرز من الناس في حياته الخارجية بحيث لا يستطيع أحد أن يجد عليه كذبا، لكن هذا لا يحصل للإنسان مع زوجته، فإن العادة جرت بسقوط الكلفة وانبساط الرجل مع أهله، وزوجته أعلم الناس بحاله. لكن لما كان احتمال أن هذه الزوجة تتواطأ مع زوجها في إخفاء كذبة، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الزوجات، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة أزواجه لم ينقل عن إحداهن فيما يتعلق بحياته الخاصة سوى كل كمال يمكن أن يوصف به إنسان، فلو أمكن أن تتواطأ واحدة فإنه لا يمكن أن يتواطأن كلهن على ستر كذبه وحاشاه وإخفاء عيبه، فهذا في غاية من البعد، لا سيما أن بعضهن كصفية بنت حيي بن أخطب التي تزوجها بعد أن حارب قومها وقتل منهم الكثير، بل قتل زوجها وأباها وعمها ثم سباها ثم أعتقها وتزوجها. وأم حبيبة كان متزوجا بها وهو يحارب أباها أبا سفيان، وجويرية بنت الحارث كانت من سبايا بني المصطلق ثم أعانها على مكاتبتها وتزوجها. ألم يكن لهؤلاء النسوة رضي الله عنهن أكبر دافع للثأر منه ولو بتشويه صورته بعد موته على قانون البشر؟ بلى، ولكن كل هذا لم يحصل منه شيء، فدل على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأدلة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابه الحاضر على أسئلة المشككين. فمن أدلة صدق نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابه الحاضر على الأسئلة المفاجئة التي كان يواجهه بها المشككون في صدقه، ولا يتأتى ذلك لمن يكذب مهما أوتي من فطنة، بل لا يصدر إلا عن نبي مؤيد بوحي من السماء. فمن أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ الحديث. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. قال ثوبان: فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنتا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله تعالى به. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. قال: سألوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله، وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه: لئن حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: فسألوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، كيف يكون الذكر منه، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة. قال: فعليكم عهد الله وميثاقه، لئن أنا أخبرتكم لتتابعني. قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال: فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. فأنشدكم بالذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى: هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله؟ إن على ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى: هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: وأنت الآن فحدثنا عن وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقه. قال: فإن وليي جبريل عليه السلام، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا: فعندها نفارقه، لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناه. قال: فما يمنعكم من أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. قال: فعند ذلك أنزل الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله تعالى: كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فعند ذلك باءوا بغضب على غضب. أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، بل صححه العلامة الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على المسلم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا: الله على ما نقول وكيل. قال: هاتوا. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال: يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة آنثت. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يشتكي عرق النسى، فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان الإبل فحرم لحومها. قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد. قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت، إنما بقيت واحدة هي التي نبايعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك. قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل. الآية أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كاذبا وحاشاه، هل يغامر هذه المغامرة ويرضى بهذا الاختبار العلني من علماء وأحبار وهو لا يعرف ما هي الأسئلة ولا ما إجاباتها، ويقول: سلوني عما شئتم؟ لو كان يأخذ من أساطير الأولين، أليس المفترض أنه يقول: انتظروني حتى أراجع مراجعي أو مشايخي؟ أم أنه كان مطمئناً إلى صدق نفسه، واثقاً بمن أرسله، وأنه لا يخذله أبداً، ومع أنهم يسألونه في علوم لم يدرسها ولم يعرفها قومه، إلا أنه كان يجيب عليها بكل دقة. والعجب أن هذه الأسئلة ليست في علم واحد، بل هي في عدة علوم، فبعضها طبية وبعضها غيبية لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا بوحي. أليس في هذا أوضح دليل على صدق رسالته وصحة نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومن الأدلة على صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عدم استغلاله فرص التعالي. في بعض المواقف كانت تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم فرصة عظيمة للتعالي والتكبر والفخر، ولكنه صلى الله عليه وسلم يأبى أن يفعل ذلك. ولو كان وحاشاه كاذباً لاستغلها أعظم الاستغلال. يقول إيميل دورمينغم في كتابه حياة محمد: ولد لمحمد ابنه إبراهيم فمات طفلا، فحزن عليه كثيرا ولحده بيده، ووافق موته كسوف الشمس، فقال المسلمون إنها انكسفت لموت إبراهيم، ولكن محمدا كان من سمو النفس ما رأى به رد ذلك، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كما في الحديث المتفق عليه. فقول هذا لا يصدر عن كاذب دجال، هذا كلام إيميل دورمينغم في كتابه عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم. والرجل لم يسلم، ولكن يشهد بصدق وإنصاف، وهذا كلام حق. فلو كان سوى النبي صلى الله عليه وسلم من مدعي النبوة لاهتبل هذه الفرصة وقال: انظروا إلى الشمس حزنت لحزني وانكسفت. وهذا شاعر نصراني هو إلياس قنصل، يدله إمعان النظر في هذه الحادثة وغيرها أن محمداً صلى الله عليه وسلم نبي مخلص صادق ورع، يتورع عن اهتبال الفرص المواتية لإقامة صرح أمجاد شخصية، فيعلن إيمانه به صلى الله عليه وسلم نبياً وبرسالته ديناً إلهياً قويماً، فأنشد: إني ذكرتك يا نبي ملوعاً بشدائد الآلام والأحزان، تحنو على إبراهيم يلفظ روحه، وشبابه ما زال في الريعان، فنفيت ما نسب الصحابة للسماء، وعلى جفونك مدمع الثكلان. هي فرصة لو نالها متنبئ أغنته عن عمل وعن برهان، إن لم يكن فيما أتيت رسالة للحق كان الحق في بطلاني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، أي يستقون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل الحائط أي البستان والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا نبي الله، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، أي الذي أصابه داء الكلب فهو كلب، أي قد سعر، وإنا نخاف عليك صولته. فقال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. أخرجه أحمد بإسناد حسن، كما قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: لم يستغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه سجود الجمل له ليعظم نفسه أو يرفعها، بل قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. ومن الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعداده للملاعنة والمباهلة على من خالفه غير وجل ولا خائف أن يحيق به شيء، والمباهلة من قولهم: باهل القوم بعضهم بعضا وتباهلوا وابتهلوا تلاعنوا، كما في اللسان، والمباهلة الملاعنة، ويقال: باهلت فلانا أي لاعنته. ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقول: لعنة الله على الظالم منا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من شاء باهلته أن الحق معي. قال ابن حجر رحمه الله في سرده لفوائد حديث حذيفة، وسيأتي إن شاء الله، وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء. ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. ووقع لي، يقول الحافظ: ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة، يريد ببعض الملاحدة ابن عربي، ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. دلالة هذا الوجه وهو الاستعداد للمباهلة على النبوة من وجهين: الوجه الأول ثقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكاملة في دينه ومن أرسله جل وعلا، إذ من كان في قلبه أدنى شك في معتقده لا يمكن أن يقدم على مثل هذه المهلكة إلا أن يعتقد اعتقادا جازما في صدق ما يقول. الوجه الثاني نقوص النصارى عن مباهلته مما يدل على تصديقه في قلوبهم ولكنهم يعاندون. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال ابن كثير رحمه الله: كان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدرا في هذه السورة ردا عليهم، كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا، وأمر هؤلاء يؤول إلى 3 منهم وهم العاقب، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، والسيد، وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، وأبو حارثة ابن علقمة، وكان أسقفهم صاحب مدارستهم، وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل، لكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الكنائس وأقدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وشأنه مما علمه من الكتب المتقدمة، ولكن حمله على البقاء في دينه ما يرى من تعظيمه في دينه وجاهه عند أهله. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجدا حين صلى العصر، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة، والعاقب عبد المسيح، والسيد الأيهم، وهم من النصرانية على دين الملك. فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلما. قال: قد أسلمنا. قال: إنكما لم تسلما فأسلما. قال: بلى قد أسلمنا قبلك. قال: كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير. قالوا: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما، فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه، دعاهم إلى ذلك، فقالوا: يا أبا القاسم، لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: يا أبا القاسم، دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. ثم انصرفوا عنه، ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم، فقالوا: يا عبد المسيح، ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى، لقد عرفتم أن محمداً نبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا، فإنكم عندنا رضا. فدعا أبا عبيدة فقال: اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله في التفسير. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. أخرجه الإمام أحمد بإسناد على شرط البخاري، وأخرج البخاري الجزء الأول من الحديث إلى قوله: لأخذته الملائكة عيانا. فكيف بالله لرجل كاذب أن يقحم نفسه في هذه المزلة، ويرضى أن يكون ملعونا بلعنة الله، مطرودا من رحمة الله، مستوجبا للهلاك، مستعجلا لانتقام الله منه، إلا إن كان صادقا عالما بصدق نفسه، واثقا بمن أرسله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.